محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة ومن أجل ذلك نصغي خاشعين أولا لهذه التلاوة العطرة للآيتين 15 والسادسة عشرة من هذه السورة المباركة بصوت الأستاذ القارئ برهيسكار
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
في غزوة بدر الكبرى في العام الهجري الثاني بعدما أمد الله المسلمين بالملائكة ووعدهم بالنصر والظفر بالكفار نهاهم عن الفرار فقال يا أيها الذين آمنوا قيل إنه خطاب لأهل بدر وقيل هو عام إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي متدانين لقتالكم، أو بمعنى آخر إذا وافقتموهم للقتال فلا تولوهم الأدبار، يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم، أي فلا تنهزموا ومن يوليهم يومئذ دبره، أي ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة الانهزام، وأراد بقوله يومئذ ذلك الوقت، ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل، إلا متحرفا لقتال، أي إلا تاركا موقفا إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول، أو متحيزا إلى فئة، أي منحازا منضما إلى جماعة من المسلمين يريدون العودة إلى القتال ليستعين بهم، فقد باء بغضب من الله، أي احتمل غضب الله واستحقه، وقيل رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم، أي مرجعه إلى جهنم وبئس المصير. إن هذا الوعيد كما يرى معظم المفسرين خاص بيوم بدر، خاصة أنه لم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا لعدم وجود فئة للمسلمين في الأرض، لكن بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض. أفهمتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا الفرار من الجبهة والجهاد إثم كبير يوجب سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. ثانيا في جبهة الحرب يجوز الانسحاب التكتيكي وتضليل العدو. ثالثا الفرار من الحرب ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة، وساءت عاقبة الفارين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
والآن أيها الأخوة والأخوات مع الآيتين 17 و18 من سورة الأنفال المباركة.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر، فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإنما نفى الفعل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه، وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل والمؤدي إليه من إقداره إياهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم المشركين حتى قتلوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى خطاب للنبي. ذكر جماعة من المفسرين أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما التقى الجمعان لابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام أعطني قبضة من حصى الوادي، فناوله كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فشاهت الوجوه ولم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم عليهم به نعمة حسنة، أي فعل ذلك إنعاما على المؤمنين، والضمير في منه راجع إلى النصر، أي من ذلك النصر، وقد يكون راجعا إلى الله تعالى، إن الله سميع لدعائكم عليهم بأفعالكم وضمائركم. قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان، أحدهما أنه سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدمة ذكر بعد ذلك أن ما كان من الفتح يوم بدر وقهر المشركين إنما كان بنصرته ومعونته تذكيرا بالنعمة. وقيل أيضا إنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول أنا قتلت فلانا وأنا فعلت كذا، نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم. ذلكم إشارة إلى بلاء المؤمنين خاطبهم سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عنهم، ومعناه الأمر ذلكم الإنعام أو ذلكم الذي ذكرت وإن الله موهن كيد الكافرين، بإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم. ما تعلمناه من الآيتين الكريمتين: أولا، الحرب والجهاد وسيلة ابتلاء يعرف بها المؤمن حقا ويميز عن ضعفاء الإيمان. ثانيا، ما يصدر عن الإنسان ويقوم به فمن نفسه لأنه فاعل ذلك طوعا وبملء إرادته، ومن الله لأن ما يقوم به الإنسان ويفعله يفتقر إلى استقلالية الإنسان عن إرادة الله ومشيئته جل وعلا، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثالثا، إن الله مع عباده المؤمنين المخلصين ويدحض كيد الأعداء وموهن كيد الكافرين.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن نصغي للآية 19 من سورة الأنفال المباركة.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قيل إنه خطاب للمشركين، فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقت الفئتان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث، فأي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. وعلى هذا فيكون معناه إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصر، أي نصر محمد وأصحابه. وقيل إنه خطاب للمؤمنين ومعناه إن تستنصروا على أعدائكم وتستقضوا فقد جاءكم القضاء والحكم من الله، وإن تنتهوا أي تمتنعوا من الكفر وقتال الرسول والمؤمنين فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، معناه وإن تعودوا أيها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم ونأمرهم بقتالكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا، ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والحفظ يمكنهم منكم وينصرهم عليكم. وقيل معناه وإن تنتهوا أيها المسلمون عما كان منكم في الغنائم وفي الأسرى من مخالفة الرسول فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم، ولن يغني عنكم حينئذ جمعكم شيئا إذ منعناكم النصر. ثم أمر سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة. علمتنا الآية أيها الأخوة والأخوات: أولا، خير الإنسان ومصلحته في تجنب مخالفة أمر الله ورسوله. ثانيا، المفروض في نصرة الله الإيمان والثبات، إذ لا تغني كثرة الناس وجمعهم عنهم شيئا ولا جدوى في ذلك أمام غضب الله وسخطه جل وعلا.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أما الآن أعزائي المستمعين، نستمع وإياكم للآيتين 20 و 21 الكريمتين من سورة الأنفال المباركة.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، خص سبحانه المؤمنين بطاعة الله ورسوله وإن كانت واجبة على غيرهم أيضا، لأنه لم يعتد بغيرهم لإعراضهم عما وجب عليهم، ويجوز أن يكون إنما خصهم إجلالا لقدرهم ويدخل غيرهم فيه على طريق التبع. ولا تولوا عنه، أي ولا تعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم تسمعون دعاءه لكم وأمره ونهيه إياكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، في الكلام حذف ومعناه ولا تكونوا مثلهم في قولهم هذا المنكر، فحذف المنهي عنه لدلالة الحال عليه، وفي ذلك غاية البلاغة. ومعنى قولهم سمعنا وهم لا يسمعون إنهم سمعوه سماع عالم قابل له، وليسوا كذلك، والسماع بمعنى القبول. وهؤلاء الكفار هم المنافقون، وقيل هم أهل الكتاب من اليهود وقريظة والنضير، وقيل أنهم مشركو العرب لأنهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. علمتنا الآيتان مستمعين الأكارم: أولا، المؤمن معرض أبدا للتخلف عن أوامر الله ونواهيه سبحانه، لذا إنه بحاجة إلى التحذير. ثانيا، لسماع الحق والعلم به مسؤولية لا يمكن تجاهلها. ثالثا، ليس الإيمان بالدعاء فحسب، وإنما بالعمل الصالح وإطاعة الله ورسوله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. في فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 12:34. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:44. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أما عند 2:23 نقدم إليكم الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:32. أما عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
Thank you.
تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا تفتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وإذا قعدت في تشهدك فالسق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يستحب في التشهد في الصلاة. يستحب للمصلي في حال الجلوس للتشهد وكذلك في حال الجلوس بين السجدتين أن يجلس متوركا بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى. ويكره الإقعاء وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض. ويستحب للمصلي أن يقول قبل الشروع في ذكر التشهد الواجب، والتشهد الواجب هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيستحب أن يقول قبل ذكر التشهد الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. فإذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية من صلاة الصبح أو رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية والركعة الأخيرة في سائر الصلوات بعد أن يجلس مطمئنا يقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذكر التشهد، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذكر التشهد الواجب. ويستحب للمصلي عند التشهد أن يجعل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، بأن يجعل كف يده اليمنى على فخذه اليمنى وكف يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويستحب للمصلي في حال التشهد أن يكون نظره إلى حجره. وقد يسأل سائل: ما الحكمة في نظر المصلي إلى حجره في حال التشهد؟ الجواب: لئلا يشتغل قلبه بأمور الدنيا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ورب سائل يقول: أسمع بعض المؤمنين يقول بعد التشهد: وتقبل شفاعته وارفع درجته، هل هذا مستحب؟ الجواب: نعم، مستحب للمصلي أن يقول في التشهد الأول بعد اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله ودرجته يوم القيامة. ويستحب للمصلي إذا قام من التشهد أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجمت مجموعة من جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. قتلوا الابن الأصغر للعائلة رميا بالرصاص، وسحبوا الأم المفجوعة عن جسد ولدها من شعرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. أما أبو عادل فقد أنهكه الضرب بالأيدي والركل بالأحذية والخبط بأعقاب البنادق، وهو يصرخ بوجوههم محاولا الوصول إلى ولده المضمخ بالدماء والمعفر بالتراب. يا مجرمين، يا طغاة، ما ذنب ولدي يا قتلة؟ لقد سماكم ياسر ذئابا إذ كنتم تنهشون أمه، لعنة الله والملائكة عليكم، يا الله يا الله. ولم يكن يبالي بكل ما لحق به من الأذى حتى ولا بالدماء التي خضبت وجهه وكادت تحجب عينيه بحمرتها. شهر الضابط مسدسه نحو رأسه هاتفا: قسما برأس السيد الرئيس، إذا لم تخرس فورا سألحقكم هنا في الشارع جميعا بولدك القذر. ما قلته مسجل عليك حرفا حرفا، وهو كاف لإعدامكم دون استثناء. أركب الجميع في سيارة بيك آب مكشوفة، حيث قذفوا واحدا واحدا إلى مقعدها الخلفي الواسع، وهم يولولون ولا يكادون يقدرون على الحراك أو التنفس. وحين تحركت السيارة بهم كانوا ينظرون إلى جثة ياسر الغارقة بالدماء والتي بقيت مرمية وسط الشارع، ويمدون أيديهم باتجاهها وهم يتصارخون: ياسر ياسر، في حين كانت عناصر المخابرات التي ركبت معهم تضربهم بأعقاب المسدسات لإسكاتهم. كانت قافلة السيارات تسير بسرعة تنهب المدى وتطوي الشوارع، وهي تنفث دخانا أسود كثيفا يكاد يخنق الأنفاس، وتنثر غبارا يغش النواظر فتمتلئ القلوب رعبا، بعد أن عصبوا عيونهم بقماش أسود سميك حتى علي لم يعفوه من العصبة. بعد مسار طويل كانوا يهتزون خلاله كالأوراق الصفراء اليابسة وهي تعبث بها الرياح العاصفة في فصل الخريف، توقفت بهم السيارة فأنزلوا وفكت العصب عن عيونهم والقيود عن معاصمهم، ثم اقتيدوا كأسرى حرب وادعين لا حول لأحدهم ولا قوة عبر بوابة حديدية سوداء ضخمة، وأنزلوا عبر عشرات الدرجات المحفرة وانحرفوا بهم ليخطروا في ممر طويل تتخلله عشرات الأبواب المقفلة، ففتح باب وأغلق على أم عادل وكنتها ياسمين وعلي، وباب آخر على أبي عادل، فتح وأغلق. نظر علي وقد أبكمته اللحظات الفائتة حوله وهمس بذهول وهو يرتجف من الخوف: ماما، النور شحيح، لا أكاد أرى وجهك. هل سيبقى عمي ياسر نائما على الطريق؟ لماذا لم يأتي معنا؟ أنا خائف وبردان وجائع وعطشان. ماما. وما لبث أن غفى في حضن أمه البارد وهو يرتعش. لازمت ياسمين صمتها وشرودها، وكذا أم عادل. أما أبو عادل فقد قبع في زنزانته الانفرادية المعتمة مقوس الظهر، يمسح الدم اللزج عن عينيه وهو يحدق في سقف الزنزانة وقد همس: النور الليلة حالك السواد، ما عساه يكون لونه ليلة غد يا ترى؟ قامت مجموعة من رجال المخابرات بحمل جسد ياسر الغض في إحدى سياراتهم، وانطلقت مسرعة وهي تمعن الضجيج في المنطقة، وكأنها تقول لمن ينظر من خلف ستائر الشبابيك: سيكون هذا مصير كل من يفكر في معارضتنا. كل ما جرى حدث تحت أنظار معظم الجيران وعلى مسامعهم. كانوا في حالة رعب ينظرون من خلف ستائر الشبابيك، وآخرون يمعنون النظر من فروج الأبواب أو من فوق السطوح، فيما لم يجرؤ بعضهم على النظر وحتى على السماع. أما آراؤهم فتراوحت بين لاعن لليوم الذي وصل فيه الحزب الحاكم إلى السلطة، وبين لائم لتلك العائلة المسكينة التي ورطت نفسها في موقف كهذا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا
أي صوت
أي صوت
أي صوت بي ينادي
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت
أي صوت
أي صوت بي ينادي
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية
كن صديقا للحياة.
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران انتقد بزشكيان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء وأشار إلى أن العالم يشاهد هذه الجرائم لكنه صامت، مشددا على أن الصهاينة يقفون أمام المنصات يتحدثوا عن الحرية والسلام لكن في الواقع هم أشرس من الحيوانات المفترسة. دانا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على مراكز وخيام اللاجئين الفلسطينيين في منطقتي جباليا وخان يونس بغزة، وأشار بقائي إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الدول وكذلك على الأمم المتحدة في منع أعمال الإبادة الجماعية، مشددا على أهمية التسريع البت في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم